بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، ذكرنا ما في هذا الباب من الآية وكذا الحديث، معاني ألفاظ الحديث. والحديث الذي ذكرت فيه قصة الأبرص والأقرع والأعمى اشتمل على فوائد ومسائل، اشتمل على فوائد ومسائل. من هذه الفوائد معرفة الحكم التي من أجلها تساق القصص، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقص علينا من أنباء بني إسرائيل لحكم، وكذا قبل ذلك ما ذكره الله عز وجل يكون لحكمة. وقد ذكر أهل العلم أن الحكمة في القصص هي الاعتبار والاتعاظ، أخذ العبرة والعظة مما ذكر الله ورسوله. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. ومن الحكم بيان عدل الله عز وجل بعقوبة المكذبين، كما قال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن ذلك بيان فضل الله بمثوبة المؤمنين، كما في هذه القصة أن الله عز وجل أثاب وزاد من فضله من شكر النعمة، وكما في قول الله عز وجل عن لوط: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ومن الحكم تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أصابه من المكذبين له. ومن ذلك ترغيب المؤمنين في الإيمان وفي الشكر وفي غيرها من العبادات والأعمال الصالحات. ومن ذلك تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، كما قال سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكذا ما ورد في هذه القصة أن للجاحدين لنعم الله أمثالها، يذهب الله عن الجاحدين للنعم كل خير وكل نعمة. ومن الفوائد أيضا بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيوب التي فيهم، بمجرد مسح الملك لهم. وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فمن ابتلي بشيء من هذه الأمراض فإنه إذا دعا الله عز وجل يرجى البرء من هذه العاهات. كما ذكر في قصة أويس القرني حين دعا الله عز وجل فبرأ منه هذا البياض إلا موضع درهم. ومن الفوائد وجوب شكر نعمة الله في المال وأداء حق الله فيه. وجوب شكر نعمة الله في المال وأداء حق الله فيه، ومن ذلك تحريم كفر النعمة ومنع حق الله في المال. ومن ذلك جواز ذكر حال من مضى من الأمم ليتعظ به من سمعه. وأن ذلك لا يكون غيبة فيهم، غيبة فيهم. ولعل هذا هو السر في ترك تسميتهم، ولم يفصح بما اتفق لهم بعد ذلك. يعني ماذا حصل لهؤلاء بعد ذلك؟ والظاهر أن الأمر فيهم وقع كما قال الملك، بحيث ذهب مال الأبرص والأقرع والخير الذي كان لديه والنعم التي أعطيها، وثبت الخير وثبتت النعمة وزادها الله عز وجل للأعمى لكونه شاكرا. ومن فوائد الحديث أن الله عز وجل يختبر عباده بالنعم، فهي للابتلاء والاختبار. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن فوائد الحديث إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من حيث إخباره عما مضى، فهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر بها وسبب لزوالها. ومن ذلك إثبات الإرادة لله عز وجل والمشيئة، أراد الله أن يبتليهم. ومن ذلك إثبات المشيئة للمخلوق ولكنها تابعة لمشيئة الله. ومن ذلك إثبات صفة الرضا والسخط لله عز وجل كما دلت على ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه: أن سخط الله عليهم، ومن ذلك أن فيه دليلا على فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم مآربهم كما فعل الأعمى. ومن ذلك الزجر عن البخل، لأنه يحمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله، ومن ذلك أيضا أن الملائكة أعطوا قدرة على التشكل بصورة البشر، وهذا التشكل يكون بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أقدرهم على ذلك. ومن ذلك أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو معاني أو قوى فقط، قوى خير. ومن ذلك أن للإنسان عند المصائب أربع مقامات: الجزع وهو محرم، والصبر وهو واجب، والرضا وهو مستحب، والشكر وهو أكمل وأطيب. قد يقول شخص: كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه؟ فالجواب ما ذكره أهل العلم، بأنه إذا آمن بما يترتب على هذه المصيبة من الأجر والثواب عرف أنها تكون نعمة، تصير بذلك نعمة، والنعمة تشكر. ومن فوائد القصة حرص الرواه على نقل الحديث بلفظه، وذلك لما شك إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة في لفظة ذكر ما شك فيه، وهذا يدل على الأمانة وعلى الصدق والتحري. ومن ذلك أن دعاء الملائكة مستجاب غالبا، وذلك بدعوات هذا الملك الذي ذكر في الحديث أو في القصة. ومن ذلك جواز الدعاء المعلق، كما في هذا الموضع: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وكما في قصة أولئك الثلاثة النفر: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وفي دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، إلى آخر دعاء الاستخارة. ومن ذلك ما ذكر الله عز وجل في قوله: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا علق الدعاء بشيء كما ورد في هذه الأدلة فلا بأس. ومن فوائد القصة جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم من أجل إفحامه، وذلك أن الملك كان يعلم أنه كاذب، ولكن بناء على قوله إن هذا ما حصل وإن المال ورثه كابرا عن كابر، وهذا التنزل مثله أو نظيره قول الله عز وجل: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه على هدى، ومن فوائد القصة أن بركة الله عز وجل لا نهاية لها، وتلاحظ ذلك في كون كل واحد صار له واديا من الإبل والبقر أو الغنم. ومن فوائد القصة أنه لا مانع من تذكير الإنسان بحالته السيئة التي كان عليها، إذا كان ذلك لنصحه ودعوته لشكر الله كما فعل الملك مع هؤلاء. أما إذا كان ذلك لتعييره بماضيه أو التشهير به فإنه لا يجوز شرعا. ومن فوائد القصة أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال ببذله في سبيل الله، وشكر نعمة العلم ببذله لمن سأله، ومن فوائد القصة أنه لا دليل فيه على جواز التمثيل، فقد يستدل بعضهم حين جاء الملك بصورة بشر، وهكذا عند أن كان يأتي جبريل بصورة رجل، أن فيه دليلا على جواز التمثيل، فهذا ليس بصحيح، وذلك لعدة أمور، منها أنه لا قياس بين عالم الغيب وعالم الشهادة، لا قياس بين عالم الغيب وعالم الشهادة، والملائكة في عالم الغيب، وكذلك الجن لهم قدرة على التشكل في صور البشر أو صور بعض البشر، لكنهم في عالم الغيب، فلا يقاس عالم الشهادة بعالم الغيب. ثانيا، أن الله عز وجل أعطاهم القدرة على ذلك بدون تكلف، أعطاهم القدرة بدون تكلف، بخلاف هؤلاء الممثلين فإنهم يتكلفون فعل المحاكاة. ثالثا، أن الله عز وجل أذن للملائكة في التشكل ولم يأذن لهؤلاء، فأين الإذن من الله عز وجل وفي شرع الله بالتمثيل؟ رابعا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذم ذلك أيما ذم، أن يحاكي الإنسان فعل غيره، فقد ثبت عند الإمام ابن المبارك في الزهد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أحب أني حكيت أحدا ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. والمحاكاة هي تقليد الغير في أفعاله. خامسا، لأن هذا التمثيل ترد فيه مفاسد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وقد صنفت مصنفات في تحريم التمثيل بصوره المختلفة، وأنواعه المعاصرة في كتب عدة، منها كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ومنها كتاب الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله، وغيرها من الكتب في بيان حكم التمثيل، فليس في هذه القصة دليل على تجويز هذا الفعل. ومن فوائد القصة أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا، ومن فوائدها بيان فضيلة الورع والزهد والتواضع كما هي صفات ذلك الأعمى، فقد كان زاهدا في الدنيا حين طلب الغنم، وكان متواضعا أيضا، وكان شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد القصة ثبوت الإرث في الأمم السابقة، أنهم كانوا يرث بعضهم بعضا، كما قال الأبرص والأقرع: ورثته كابرا عن كابر. ومن فوائد القصة أن على الإنسان أن يذكر إذا صار في نعمة ما كان عليه سابقا من فقر أو مرض أو عاهة، لأن ذلك يدفعه لمزيد من الشكر على نعمة الله جل وعلا. ومن فوائد القصة أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء، ولا يلزم منها المقارنة، لقوله: وسخط على صاحبيك. فالصاحب هنا من يشبه حاله بحال آخر، والشبه وجه الشبه بين هؤلاء أن الله عز وجل أنعم على كل واحد منهم بعد البؤس وبعد الشدة وبعد المرض. إذن فقوله وسخط على صاحبيك باعتبار المشاكلة لا المقارنة في السيرة والحال والطريقة. ومن فوائد القصة أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات، هذه بعض فوائد القصة، وهناك فوائد أخرى والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، والمراد بها قول الله عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وتفسيرها حيث إن في ذكرها بيانا لجحود هذا الإنسان، وأنه إن أعطي النعمة جحد وكفر بها، وإن سلبت منه سخط وجزع. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. هذه طبيعة الإنسان أن يجزع إذا مسه الشر وإذا سلبت منه النعمة يجزع، وإذا جاءته النعمة وحصل له الخير والسعة منع وجحد نعمة الله سبحانه وتعالى. واستثني من حال هؤلاء الصالحون المصلون. الثانية: ما معنى قوله ما معنى ليقولن هذا لي؟ وقد ذكر هذا المعنى، وأن قوله لي يقصد بعملي وأنا أستحق وأستاهل هذا الأمر، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم، وذكر المصنف لهذه المسألة على صيغة السؤال ذلك يفيد القارئ والطالب فوائد، منها جذب انتباهه إلى أهمية هذه الجملة، ومن ذلك دعوته إلى الكشف عما اشتملت عليه هذه الجملة. ومن ذلك ما يترتب على فهم معناها من الانتفاع والاتعاظ والاعتبار. ومجيئها بالسؤال والاستفهام أبلغ من مجيئها على أسلوب الخبر. وقد مر معنى قوله إنما أوتيته على علم. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، أي قصة هؤلاء الثلاثة، وذلك أن الأولين جحدا نعمة الله فحل بهما ما حل من سخط الله، وأن الثالث اعترف بنعمة الله وشكر الله عليها فحصل له رضا الله عنه. وغيرها من العبر كثير، ومن ذلك الابتلاء والاختبار الذي أراده الله عز وجل لهؤلاء. ومن هذه العبر تغير حال كل من هؤلاء الثلاثة وزوال العاهات والأمراض التي بهم. ومن ذلك كثرة ما أعطي هؤلاء الثلاثة من النعم والخير. ومن ذلك مسح الملك لكل منهم فبرأ بإذن الله عز وجل. ومن ذلك ثبات النعمة واستقرارها لدى شاكرها وذهابها عن كافرها. وغيرها من العبر كثير. وفي ختام هذا الباب نذكر مسألة واحدة، وهي ما هي الأمور التي تؤدي إلى شكر النعمة، الأمور المؤدية إلى شكر النعمة. هناك عدة أمور توصل إلى شكر نعمة الله عز وجل لمن أراد أن يشكر نعم الله. أولها تذكر نعم الله عز وجل، تذكر نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى واذكروا آلاء الله، لأن تذكر النعم سبب لشكرها. ثانيا علم العبد بأنه مسؤول عن النعم، فإذا علم أنه مسؤول، لأن الله عز وجل قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه حتى لا يعاقب. ومن ذلك النظر إلى من هو دونك حتى تشكر نعمة الله وتعلم أنك في نعمة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رابعا دعاء الله عز وجل على الإعانة على الشكر، أن تدعو الله عز وجل أن يعينك على الشكر، كما في حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خامسا معرفة أن الله عز وجل يحب أن يكون العبد شاكرا له، يحب الشكر. قال قتادة رحمه الله إن ربكم منعم يحب الشكر، ولذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصل إلى هذه المرتبة، كما في قوله أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.